أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد يا كريم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لان الكلام في قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا، وذكرنا بانه يعني لم يكن شيئا مذكورا يعني كان شيئا ولكن غير مذكور. هناك رأيان يعني هي في المسألة، هذا أحدهما. الرأي الآخر ما ذكره بعض مفسري العامة أنه الآية في مقام نفي الشيئية أصلا، لم يكن شيئا، فيعني أن الإنسان كان عدما ثم خلقناه من نطفة أمشاج، ولكن هذا بعيد باعتبار أنه قد وصف المذكورة والمعدوم لا يوصف. ما تقول بأنه العدم طويل مثلا، فعدم صحة وصف المعدوم يكشف عن أن المنفي ليس هو مطلق الشيئية، لا، الشيء المذكور هو الذي نفته الآية، لم يكن شيئا مذكورا يعني كان شيئا ولكنه لم يكن مذكورا. وذكرنا أيضا روايات تؤيد هذا المعنى، وهو ما رواه حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام المال باخر صلوات الله عليه عن قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال كان شيئا ولم يكن مذكورا. وأيضا سعيد الحداد عن أبي جعفر عليه السلام قال كان مذكورا في العلم ولم يكن مذكورا في الخلق، لم يكن مخلوقا بهذه الصورة المعلومة. طبعا هذه الآية تشير إلى مرحلة من مراحل الإنسان، وهي مرحلة أنه مثلا كان نطفة، وهذه النطفة شيء مو محترم، لا تذكر، لم تكن شيئا مذكورا. هناك آيات أخرى تشير إلى مرحلة قبل هذه المرحلة، أصلا لم يكن شيئا، مثل قوله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بعد مو ما لم تك شيئا مذكورا، أصلا قبل هذه المرحلة تشير إلى ذلك. أيضا قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهنا يقع السؤال أنه لماذا ما تكون هذه الآية كتلك الآيات، يعني لماذا هنا أشار إلى الشيئية الغير مذكورة بينما في الآيات الأخرى أشار إلى عدم الشيء أصلا. نقول لعله لأجل التمهيد لمسألة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أنت كنت شيئا غير مذكور، كنت شيئا حقيرا، من هذا الشيء الحقير نحن أخرجنا هذا الإنسان الذي طغى وتكبر وصار كفورا كما سيأتي في الآيات. فهناك نكتة للإشارة إلى هذه المرحلة من المراحل. ولذا في قوله في ما رواه مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فقال لا، كان لا مقدرا ولا مكونا. وسألته عن قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال الإمام كان مقدرا غير مذكور. ففرق الإمام عليه السلام بين المقامين، مقامنا هذه مرحلة بعد ما أوجد الإنسان من العدم، كان نطفة الشيء لا يكون مذكورا، ثم الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء غير مذكور سواه إنسانا، سواه سميعا بصيرا. زين، الآن نرجع إلى قوله تعالى حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحين ما هو معناه؟ في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من أقدم كتب اللغة، ورأيت يعني بعض المراجع والعلماء يعتمدون أو على الأقل يعني يستشهدون به، سيد السستاني دام ظله، ولده دام ظله، شوف يستشهدون بكتابي العين يعني يولونه اهتماما. يقول الحين هو وقت من الزمان، وتقول حان يحين، والظاهر أنه وقت من الزمان معين، يعني الوقت المعين. لذا قالوا بأنه حينئذ. ما معنى حينئذ؟ حينئذ هو تبعيد لكلمة الآن، يعني الآن الذي كان بعيدا حينئذ. مثلا أنا قبل سنة هيك سويت، وحينئذ صار الأمر الفلاني، يعني في ذلك الآن البعيد. والآن كلمة الآن هذا وقت معين، مو أنه وقت غير محدد، هذا بالنسبة إلى حين. الدهر ما هو المقصود منه؟ الدهر هو قالوا الزمان الممتد، الزمان الممتد يعني لم يحدد بدايته، معلومة بدء الخلق ونهايته يوم القيامة. الله. زين، ما هو لماذا قال حين من الدهر؟ يعني علمنا الحين وعلمنا من الدهر، لماذا قال حين من الدهر؟ الزمان الممتد. الآية احنا قدمنا لم يكن شيئا مذكورا لهذا السبب، أنه قلنا أنه لم يكن شيئا مذكورا إشارة إلى أن الإنسان كان نطفة غير مذكورة. زين، في أي متى كان كل شخص بحسبه، كل فرد؟ وأمس ذكرنا أنه ذكر السيد المهري حفظه الله أنه المقصود من الإنسان ليس جنس الإنسان، جنس الإنسان يتلاءم معه أو لا يذكر الإنسان أنه أنا خلقناهم من قبل ولم يك شيئا. جنس الإنسان المرحلة اللي قبلها، قبل جنس الإنسان يعني لم يكن شيئا، بينما المراد من الإنسان هو الإشارة إلى أفراد الإنسان، كل فرد فرد، فكل فرد فرد له حينه الخاص لم يكن شيئا مذكورا. كل فرد فرد يختلف، وكل واحد متى ولد، متى حملت به أمه. فلذا قال حين يعني الآن المعين، قلنا الحين تستعمل إلى وقت معين، له حين كان شيئا غير مذكور. زين، ومن الدهر حتى يمتد الزمان حتى يشمل جميع البشر، قلنا أن الدهر هو الزمان الممتد، فنحن نذكر كل فرد فرد من أفراد الإنسان أنه له حين معين من حينات هذا الدهر، كل له حينه الخاص لم يكن شيئا مذكورا. لهذا قال حين من الدهر، يعني قطعة معينة من هذا الزمان الممتد. من الذهب لها أهميتها أنه تشير حتى تشمل جميع، يعني نستطيع أن نقول حين من الدهر هو الزمان الجامع بين أزمنة أنه كل فرد كان له كان شيئا غير مذكور، هذا الزمان الجامع بين هذه الأزمنة، وكل شخص له زمانه كما قلنا. إذن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. تلاحظون أنه استعمل صيغة الجمع إنا، شنو تفيد؟ تفيد التعظيم، لأن المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. كان شيئا غير مذكور، خلقنا منه شيء عظيم، فإذا هذا الخلق والخالق هو عظيم. لبيان هذا الأمر استعمل صيغة الجمع، بينما في موارد أخرى لا، استعمل صيغة المفرد لأنه المقام يقتضي ذلك. مثل ماذا؟ إني لغفار لمن تاب وآمن. لاحظ ضمير المفرد المتكرر في هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن المقام يقتضي ماذا؟ مقام رحمة، مقام غفران، أنه إلجأوا إلي أنا قريب منكم. ما في تعظيم وتهويل وتخويف للبشر هنا، بالعكس هنا يوجد تقرب، لذا اقتضى أن لا يأتي بضمير الجمع. هنالك بعض الباحثين ذكر أمر استقرائه واستقرأه، هنا يعني نحتاج إلى استقراء أكثر. قال بأنه كل مورد من الموارد، هسه احنا نقول أغلب الموارد ما نقول كل مورد، جاء الله سبحانه وتعالى بضمير الجمع أردفه بعد ذلك بقرينة تدل على الإفراد حتى ينفي شبهة الشرك، ينفي شبهة الشرك. زين هسه نذكر بعض الأمثلة. قال الله تعالى في سورة الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا فيكم فيها معايش ومن لستم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وأرسلنا الرياح لواقح. بعد ذلك يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك، ما قال بعد وإن ربك، جاء بصيغة الإفراد، يقول هذا حتى ينفي ماذا؟ شبهة الشرك. كذلك سوف يأتي في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، جاء بصيغة الإفراد، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إنا هديناه السبيل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. زين بعدين يقول: عينا يشرب بها عباد الله، ما قال عبادنا، نانا قرينة. هكذا: وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول. هذا أمر استقرائي، أن صيغة الجمع تردف بصيغة الإفراد عادة. زين، إنا خلقنا الإنسان. إنا شنو؟ أداة توكيد. زين، هذا الكلام مبتدأ، الكلام المبتدأ عادة لا يأتون له بتوكيد. بالبلاغة أخذت هذا الشيء، يعني هسه يجي واحد يقول: والله تالله بالله إن السماء لتمطر. نقول له: وش صار؟ ما يحتاج، يعني قل إن السماء تمطر خلاص، احنا خالي الذهن، نحن لا نعلم بالواقع، ما يحتاج أنه تأتي وتؤكد. نعم إذا جاء وقال لنا إن السماء تمطر نقول له لا أكو الشمس طالعة، أنكرنا. حينئذ ماذا يأتي ويقول يحلف أو يأتي بإن؟ فهنا ما هو السبب في استعمال إن في الكلام الابتدائي؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، أن الإنسان منكر طبعا. الإنسان وإن كان لم يصدر من الجميع هذه اللفظة، وإن صدر من بعضهم الإنكار إنا خلقنا الإنسان. حتى الكفار هناك آيات كثيرة أنه إذا سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. هذا بألسنتهم، ولكن بأعمالهم هم ماذا؟ منكرون. مثل أن تأتي لشخص تقول والله إن هذا أبوك، يقول لك شنو؟ يعني ما أدري أن هذا أبويا. أقول له أريد أقول لك أنه هذا أبوك. ليش؟ لأنه أنت ما قاعد تعمل عمل الولد لأبيه. أنت مثلا لا تحترم أبوك، لذلك أنا أجي أقول لك هذا، أؤكد لك بعد أن هذا أبوك. لماذا؟ لأنه صار هناك إنكار عملي. فهنا الآية أيضا تخاطب الإنسان الذي عنده إنكار عملي، وإن كان يؤمن قلبا بأنه، المشركين كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولكن لا يقولون بأنه هو مدبر، ولكن عندهم إنكار عملي، يرون كل شيء موكول إلى الآلهة. فجاء ذلك، ناسب ذلك التأكيد في المقام إنا. نظيره قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. كل إنسان يدري بنفسه أنه سوف يموت، هذه الحقيقة التي لا أحد ينكرها. زين الإخبار بها ليش؟ لأنهم منكرون عملا ما قاعدين يعملون عمل الإنسان الذي سوف تنتهي حياته، كأنه يعيش أبدا في كسبهم في معاشاتهم، يعملون كمن هو خالد في هذه الدنيا. زين هذا بالنسبة إلى إنا خلقنا الإنسان. الخلق ما هو المقصود منه؟ الخلق هو الإيجاد من العدم. شوف بعض الآيات تعبر خلقنا وجعلنا بعدين، أو خلقنا صورنا، كأنه هنالك إيجاد من العدم وهنالك بعد ذلك تصوير أو إنشاء لما هو موجود. مثل الآن أنت تبني بيت ما كان موجود فصار بيتا، بعدين شنو تغير فيه؟ تغير هيئته، تخلي الصبغ، تخلي الإنارة، هذه أمور إضافية لما هو موجود. فالخلق هو أصل إيجاد الشيء، هذا كان نطفة، أصل إيجاد الإنسان هو الخلق. شوف قوله تعالى هو الذي أنشأكم، يعني خلقكم من العدم، من النطفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا الجعل شنو؟ هذا قلنا الإنشاء الثاني، أكو إنشاء أول وأكو إنشاء ثاني. كذلك قوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين في سورة السجدة، بعدين قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه، هذا الإنشاء الثاني. وعلى هذا الأساس يعني إذا فرقنا بين الإنشاء الأول والإنشاء الثاني، أو الخلق الأول والخلق الثاني، ينحل عندنا تهافت بدوي في آيتين من آيات القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. من الذي ابتدأ بخلقه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض يعني الأرض بعد خلقت، ما يصير المظروف ينخلق قبل الظرف. فخلق لكم ما في الأرض يعني خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء، ثم، وثم تدل على الترتيب بانفصال، يعني أن السماء بعدين خلقت، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن الأرض ثم السماء. في آية أخرى قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأخطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. يعني ماذا؟ السماء أول بعدين الأرض. والجواب أنه لا تهافت، لأنه ناظر إلى أول شيء خلقت السماء والأرض ربما بزمان واحد، والآية الناظرة إلى الإنشاء الثاني، إنشاء ماذا؟ ما في الأرض، وتسوية السماء سبع سماوات، هذا الإنشاء الثاني. كذلك الآية الثانية، السماء بناها هذا الإنشاء الأول، لكن الأرض بعد ذلك دحاها هذا الإنشاء الثاني بالنسبة إلى الأرض. فإذا لا تهافت بين الآيتين من ناحية الأول والآخر. ربما الإنشاء الأول كما في آيات كثيرة تقول خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، ربما خلقهما بلحظة واحدة. إذن هذا، إذن إنا خلقنا نعم الإنسان. الإنسان تقدم البحث فيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هاي من يسموها نشوية، يعني تدل على الإنشاء، تتكلم عن منشأ الإنسان، مادة الإنسان. مادة الإنسان ما هي؟ من نطفة. من نطفة أمشاج، عندنا كلمتين. النطفة واضحة هي أصلها الماء الصافي، والبعض بعض اللغويين قيدوها بالماء الصافي القليل. بعد ذلك استعيرت إلى الحيوان المنوي للإنسان وللحيوان مطلق الحيوانات. فالآية تقول أنه مبدأك أيها الإنسان هذه النطفة. ما هو الأمشاج؟ الأمشاج يعني الاختلاط، المختلطة، نطفة مختلطة. هسه أول شيء بالنسبة إلى الأمشاج، يوجد اختلاف أنه هل هي جمع أم أنها مفرد. الكثير من المفسرين قالوا بأنها جمع، قالوا جمع لمشج، ولكن الزمخشري خالف في ذلك وقال بأنه المفرد شلون يوصف بالجمع، لأن هذه الأمشاج وصف للنطفة. فهل تقول مثلا رجل شجعان تصف المفرد بالجمع؟ ما يوصف. فإذا هذه الأمشاج هي مفرد، وجاء ببعض الشواهد، الآن قد يناقش في هذه الشواهد، على كل حال مو مهم، يعني فشيء مو مهم، المهم معنى الاختلاط ما هو. هناك آراء ثلاثة في معنى الاختلاط، ما هو المقصود من اختلاط النطفة؟ الأرجح الإفراد، لأن هذه النقطة اللي ذكرناها، لهذه النقطة أنه هسه إذا في كلمات باللغة العربية مفرد وصف بالجمع لكنه نادر، يعني وهذا يعني بعض المفسرين ذكر هذا الشيء، قال بأنه إذا لو فرضنا أنه يوجد كلمات مفردة وصفت بوصف يدل على الجمع لكنه هذا قليل، يعني لا يحمل عليه، يعني خلاف الظاهر يصير هنا النداء. ما هو معنى قلنا الاختلاط؟ اختلاط شنو؟ أمشاء نطفة مختلطة. ذكر المفسرون يعني الجمهور تقدر تقول بأنه المقصود منه اختلاط ماء الرجل مع ماء المرأة، هو الذي كون الإنسان. ولكن يعني أشكلوا بعض المفسرين في العصر الحديث، قالوا بأنه هذا خلاف العلم الحديث، من أنه لا يوجد اختلاط، لا يوجد ماء عند المرأة، ومني عند المرأة يختلط مع الرجل، طب يمكن الجواب بأنه المقصود مثلا هي هاي البويضة تختلط مع مني الرجل، خصوصا قال تعالى البعض استأنس بهذا هذه الآية يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الصلب هو صلب الرجل واضح الموضع الذي يتكون منه المني، الترائب قالوا هذه الأضلاع التي تحت صدر المرأة، يعني كأن هناك منشأ لشيء يختلط مع ماء الرجل فيتكون الإنسان، لعله البويضة هي مادته الأصلية من ذلك الموضع الترائب الذي هو موضع ما تحت عظام الصدر للمرأة، هناك ينشأ يعني يختلط وينشأ الإنسان. ألا بعض المفسرين الحديثين قالوا بأنه المقصود اختلاط الجينات الوراثية مثلا للرجل والمرأة، والبعض ذكر بأنه سيد المهري حفظه الله يقول هذا أمشاج، هذا شنو نطفة أمشاج، أمشاج هي نفسها، أمشاج هي نفسها مختلطة مو تختلط مع الأشياء، نفس النطفة هي مادتها متكونة من أشياء مختلطة، لا أنها تختلط مع شيء آخر، هذه متكونة من ماء ومتكون من بروتينات وإلى آخره، هذه يعني مادة معقدة تقدر تقول النطفة من نطفة أمشاج. الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله في تفسيره يلاحظ بعض النكات، يقول لا يخفى ما في الإشارة إلى خلق الإنسان من نطفة أمشاج من نفي لأي مزية من مزايا من المزايا بين الخلق، كل مزية كل الإنسان كل البشر من هذه النطفة الأمشاج، وإنما المزايا تظهر بعد الخلقة وفق سلوك الإنسان كما هو المستفاد من قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حيث لم يجعل التمايز من جهة الخلقة بل جعل التمايز والأكرمية بالتقوى. فإذن هذا ينبغي أن يكون دافع لإزالة الغرور الباطني لمن استبد به غروره من المتكبرين. انظر أنت كنت من كلكم جميعا لا فرق بينكم، كنتم هذه النطفة المختلطة. زين، أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ما هو المقصود من نبتليه؟ الابتلاء لغتان ما هو معناه؟ الاختبار والامتحان، نبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم بالشر والخير، هذا معناه الابتلاء. ولكن مع ذلك العلامة الطباطبائي قدس سره قال بأنه نبتليه هو بمعنى الانتقال من حالة إلى حالة، يعني أن الآية لا زالت في طور الكلام عن النطفة، هذه النطفة خلق الإنسان من نطفة أمشاج تطورت من حالة إلى حالة إلى أن صار الإنسان سميعا بصيرا. نقول له سيدنا لماذا حملت اللفظ على خلاف معناها الظاهر؟ هو وغيره يعني عندهم صار هذه الشبهة أنه أول شيء الإنسان يكتمل بعدين نبتلي، يعني شنو يصير؟ سميع وبصير، يخلق الإنسان ويكون سميعا بصيرا ثم يحصل نقول له ابتلي، مو أنه نبتلي بعدين فجعلناه رتب فجعلناه سميعا بصيرا على شنو؟ على الابتلاء. فهو معنى لطيف أنه نبتليه هذا إنما خلقناه لنبتليه، لكن اللي يشوش على المسألة أنه بعد ذلك قال فجعلناه سميعا بصيرا، رتب جعله سميعا بصيرا على الابتلاء، بينما إذا قلنا بأن المقصود من الابتلاء هو هذا ما أدري انطفأت له، هي أصلا ما اشتغلت من البداية،
هي تطفي
بروحها تطفي،
يعني أحيانا ما تشتغل يعني
يمكن يعني فيها موقت مثلا أو على كل حال. فرتب هذا الترتيب، بينما إذا اللي ذكرناه بأنه إنا خلقنا الإنسان من نطفة ونقلناه من حالة إلى حالة فجعلناه سميعا بصيرا يلتئم المعنى وما في ولا يوجد أي إشكال.
وشنو كان عند المعنى الابتلاء؟
هو الابتلاء لغة الاختبار والامتحان، فذكر لا أنه المقصود بأنه نبتليه يعني ننقله من حالة إلى حالة، هذه النطفة نقلناها من حالة إلى حالة إلى أن جعلنا الإنسان سميعا بصيرا.
يعني ماذا لم يحمل على معنى الغوصي
لما رتبه فجعلناه سميعا بصيرا؟ هذا لا يترتب على الابتلاء، قال بأنه أول شيء الإنسان يكتمل ويكون سميعا بصيرا، ثم يحصل يقول للشارع ماذا كلفتك، مثل الإنسان الآن مكلف يصبح بالغ، بعدين شنو يقول له كلفتك، الشارع يقول له أنت صرت مكلفا. بعض ما أدري من هو البيضاوي، البيضاوي أيضا ذهب قبل علامة الطباطبائي، ذهب ذلك بس على سبيل الاحتمال، قال يحتمل أنه هذه بمعنى الانتقال من حالة إلى حالة، لكن علامة الطباطبائي تبنى هذا. مقاتل والفراء قالوا أنه لا، نبتليه نحملها على معناها الظاهر، ولكن في الآية تقديم وتأخير، يعني أننا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه.
هذا انسجم مع قول
الله؟ ها؟
انسجم مع قول الله؟
لا ما يعني ما ينسجم. نبتليه قالوا بمعنى اختبار، هو يقول بمعنى النقل من حالة إلى حالة، فهم قالوا بأن الآية فيها تقديم وتأخير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه.
على رأي العلماء لا يوجد ترتب بين سميعا، لا يربطهم مثل ما مشهور سميع بصيرا
بالابتلاء. العلماء شنو يقول؟ أنه بمعنى نقلنا نبتليه يعني نقلناه من حالة إلى حالة، والمعنى يلتئم أنه نقلناه من حالة إلى حالة فصار سميعا بصيرا. هم قالوا لا، نبتليه بمعنى نختبره، هذا معناها بعد لغة، ولكن يوجد تقديم وتأخير. ولكن المفسرين الآخرين مثل السيد المهري حفظه الله يقول شنو المشكلة، أنتوا ايش فيكم يعني ما نشوف أصلا مشكلة في الموضوع. أنت لاحظ مثلا الآن أقول بأنني أريد أن أصنع كرسي، هيئة الخشب وهذه، بعد ذلك أقول فبدأت بطرق البسامير فيه، هذه علة غائية، والعلة الغائية الأولى تصورا والأخيرة تحققا، فصار كأنه خلط بين العلة التي هي الجلوس على الكرسي، مثلا أنا أقول أريد أن أصنع الكرسي لكي أجلس عليه، الجلوس عليه هذا متأخر على طرق البسامير، لكن إرادتي للجلوس هذه متقدمة على طرق البسامير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة نريد أن نبتليه، مو يتحقق الابتلاء بعد ذلك، نريد أن نبتليه، فلذلك هيئنا له أدوات الابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا، متلائم له متلائم، وحملنا الابتلاء على معناه بلا تقديم ولا تأخير. نعم. أيضا تقول بأنني جئت لهذا البلد لطلب العلم، فحضرت عند الأساتذة هاي هدفك، انت هدفك ان تطلب العلم، بعد ذلك حضرت عند الاساتذة تحقق طلب العلم وصرت مرجع من المراجع. شنو هذا بعد؟ مو اذن الإرادة، هاي العلة الغائية يسموها العلة الغائية وتحقق العلة الغائية، يعني فرق بيناتهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نريد أن نبتليه، ولذلك جعلناه سميعا بصيرا. أما سميعا بصيرا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.